الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب اللعان من كتاب شيخنا النجمي رحمه الله، تسجيل الأحكام على مصاعد الخير لنا بشرح حديث وعدة الأحكام، رقم 320. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، أي جاريته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، أو عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة، فلم يرى سودة قط. موضوع الشرح: موضوع الحديث الحكم في الولد المتنازع عليه أنه للفراش أي لأبيه، أما العاهر فليس له، أي الزاني ليس له إلا الخيبة. المفردات: اختصم سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أبو إسحاق أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. الحديث رواه الترمذي بسننه، صححه الألباني رحمه الله. أمره عمر بن الخطاب، أمره أي أمر سعد بن أبي وقاص، أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فتوح العراق، فوقعت في إمرته مواقعة القادسية وغيرها من المواقع، والذي فتح المدائن وهي في العراق على ضفاف دجلة، والذي فتح المدائن عاصمة كسرى، توفي سنة 55 للهجرة، وهو آخر العشرة وفاة. عبد بن زمعة أو عبد بن زمعة قرشي عامري، وزمعة بفتح الميم وإسكانها، وهو الأكثر عبد بن زمعة. كان عبد بن زمعة قرشيا سيدا من سادات الصحابة، وهو أخو سودة أم المؤمنين رضي الله عنها لأبيها. عتبة بن أبي وقاص وأخو سعد بن أبي وقاص لأبيه. اختصم الخصومة هي التشاجر، وأن يدعي كل واحد من الخصمين شيئا. قوله عهد إلي أنه ابنه، أي أن سعدا ذكر أن أخاه عتبة عهد إليه بأن ذلك الولد المتنازع فيه هو ابنه، أي من السفاح والزنا. وكان أهل الجاهلية يتخذون الولايد أي الجواري والمملوكات، ويفتحون لهن محلات للدعارة من أجل أن يكسبوا من ورائهن مالا، حتى جاء الإسلام نهى عن ذلك بقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وكان من طريقتهم أن هذه الأمة إذا أتاها رجال عدة في طهر واحد فحاملة تجمعون لها بعد الولادة، ويؤتى بالقائف، وهو الذي يعرف الولد أنه يشبه فلان من فلان، ويؤتى بالقائف فيلحقه بمن رأى أنه أشبه به. ولما جاء الإسلام منع ذلك، عند ذلك أوصى عتبة أخاه سعدا أن وليدة زمعة هو ابنه، لذلك اختصم فيه. قوله الولد للفراش إخبار بالحكم الشرعي، وأن الولد ملحق بالفراش سواء كان صاحب الفراش زوجا أو سيدا. قوله وللعاهر الحجر فسر بتفسيرين، فسر بأن المراد أي بالعاهر الزاني وله الرجم، وفسر بأن له الخيبة، وفي رواية له الأثلب، والأثلب هو الحجر، يعني أن الزاني له الرجم. المعنى الإجمالي: اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة، وهو المسمى عبد الرحمن. اختصم فيه أي في عبد الرحمن هذا المولود بعد فتح مكة، حيث طالب سعد بن أبي وقاص باستلحاقه لأنه ابن أخيه عتبة، وأبى ذلك عبد بن جمعة وقال هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته أي جاريته. فعكب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. فكل حديث ولن يؤخذ من هذا الحديث جواز تسمية عبد بدون إضافة عبد بن زمعة، وقد كان مثل عبد المطلب، وقد كان أحد العلماء ينكر ذلك وأنكر اسم عبده، ولكن هذا الحديث دليل على أن إنكاره لهذه التسمية إنكار في غير محله. أما يقال عبد النبي عبد الكعبة هذا ما يصلح، تعبيد لغير الله. ثانيا، كان الاختصام بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ولد له من وليدة زمعة، فأدلى كل منهما بحجته. فسعد بن أبي وقاص ادعى بأن أخاه أوصى إليه أن ابن وليدة زمعة هو ابنه، وادعى عبد بن زمعة بأنه أخاه ولد على فراش أبيه من وليدته. ثالثا، يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا الولد بحكمين متعارضين، حكم بأن الولد للفراش يعني للسيد أو للزوج فألحقه بزمعة لأنه ولد من وليدتي على فراشه، وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش. وهذا الحكم حكم شرعي ثابت إلى يوم القيامة، وللعاهر الحجر أي الزاني الحجر، والمراد بالعاهر الزاني. رابعا، اختلف الأئمة في الحكم بالقيافة، هل هو ممكن الآن أو ليس بممكن، فحكم بعضهم بإمكانه في الإماء دون الحرائر، وهذا هو قول مالك ومنع ذلك بعضهم. خامسا، نقل ابن الملقن عن ابن عبد البر أنه قال في الحديث إشكال، من الأمة مجتمعة على أن أحدا لا يدعي على أحد إلا بتوكيل، على أن الأمة فإن الأمة مجتمعة على أن أحدا لا يدعي على أحد إلا بتوكيل، ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد في دعوة، ولا توكيل زمعة لابنه عبد بن زمعة في دعوة. سادسا، والجواب على هذا القول أن سعدا وعبد بن زمعة كل منهما قد ادعى عن ميت بالولاية، أي أن كل واحد منهما ولي عن قريبه بالوراثة، وذلك جائز في حكم الشرع لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. سابعا، متى تكون الزوجة فراشا بأي شيء تكون؟ فالجمهور على أن المرأة لا تكون فراشا لزوجها بمجرد العقد يتبعه ولدها إلا مع إمكان الوطأ والاتصال بينهما، يعني لا بد من الوطأ حتى تكون الزوجة فراشا. وادعى أبو حنيفة أن الزوجة تكون فراشا لزوجها بمجرد العقد ولو لم يمكن الاتصال بينهما، وهذا القول ضعيف. ثامنا، يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز إعمال الحكم في أمرين متعارضين، وبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد للفراش وأعمل الشبه، فأمر سودة أن تحتجب من ذلك الولد لأن ظاهر الشبه بأنه ليس بأخ لها، فأمرها بالاحتجاب منه من باب الاحتياط وإن كان الظاهر أنه أخوها من النسب. تاسعا، إلحاق ابن الأمة بسيدها يتوقف على اعترافه ببطئها، فإن لم يعترف ببطئها ألحق به ليكون عبدا له تابعا لأمة في العبودية، تابعا لأمه في العبودية. عاشرا، ومن أجل ذلك اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هل المراد هو لك أخ، وأن المراد لك عبد في كونه مدعيا على الورثة، وأن الولد يكون مملوكا تابعا لأمه. الحادي عشر، على التقدير الأول أي أنه أخ لك، على التقدير الأول يكون في دلالة لقول الشافعي وموافقيه في استلحاق النسب، أنه يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لمورثه، ويشترط أن يمكن كونه مستلحق ولدا للميت. الثاني عشر، أنه لا يكون الاستلحاق إلا إذا كان المالك قد اعترف بوطئ الأمة، فإن لم يعترف عاشرا ومن أجل ذلك اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة أو زمعة على المراد، هل المراد هو لك أخ أو أن المراد هو لك عبد في كونه مدعيا على الورثة وأن الولد يكون مملوكا تابعا لأمه. الحادي عشر على التقدير الأول أي أن المراد هو أخ لك على التقدير الأول يكون فيه دلالة لقول الشافعي وموافقيه في استلحاق النسب وأنه يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لمورثه، واشترطوا أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت. الثاني عشر أنه لا يكون الاستلحاق إلا إذا كان المالك قد اعترف بوطئ الأمة، فإن لم يعترف بوطئها فإنه لا يلحقه أحد منهم. الثالث عشر أن الشبه لا يوجب إلحاقا ولا نفيا إذا عارض ما هو أقوى منه كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا. الرابع عشر يؤخذ منه أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الشيء في الباطن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالفراش وأمر سودة أن تحتجب منه وهي أخته على مقتضى الإلحاق. الحديث الذي بعده حديث رقم 321 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجززا قائفا. الشر موضوع الحديث الاستدلال بالقيافة من قائف معروف فيما يؤيد الأصل الشرعي أو يلحق الولد الناشئ عن وطئ محترم بأحد الواطئين. مفردات التعريف بالأسماء الواردة فيه: زيد بن حارثة الكلبي أخذه قطاع الطرق من أمه واسترقوه وهو يافع أي شاب، فاشتراه حكيم بن حزام وقدم به إلى مكة، وكانت قريش يرحلون إلى الشام وإلى اليمن في رحلتي الشتاء والصيف. ولما قدم حكيم بن حزام أتته عمته خديجة بنت خويلد مهنئة له بالوصول، كان قد اشترى غلمانا ليتجر فيهم، وقال لها خذي غلاما من هؤلاء الغلمان ليخدموك، فأخذت زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك وهبته لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعى زيد بن محمد، وهذا قبل تحريم التبني. فجاء أبوه وعمه لما سمعوا به ليفادوه، فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه في المسجد، فقالوا له أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ قال نعم. فقالوا إن لنا ابنا ظل منا، وسمعنا أنه عندك وقد جئنا لفدائه، فاطلب الذي تريد من الفداء نعطيك إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو خيرا من ذلك، أي خيرا من الفداء؟ قالوا ما هو؟ قال أدعوه الآن، أي أنا سأدعوه الآن، فإن أراد أن يذهب معكم فهو لكم بدون فداء. قالوا رضينا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقال له من هؤلاء؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك وعمك قال لي كذا، وقلت لهما كذا، يعني من ناحية الفداء، فإن شئت أن تذهب معهم فاذهب معهم بدون فداء. قال لا أريد أن أذهب معهم. فقال له يعني كأنه قال له أبوه أو عمه، قال له تفضل الناس، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له لا يظهر القول قولهم، فقالوا له تفضل الناس، يعني تفضل محمد، تفضل الناس على أبيك وأهلك؟ قال نعم. يقول لقد عرفت من هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعلني لا أختار عليه أحدا. ومن حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضروا المجلس اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وارثه، هذا قبل تحريم التبني، قال اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وارثه، وكما قال صلى الله عليه وسلم فدعي من يومها زيد بن محمد. فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه بمولاته أم أيمن بركة الحبشية، وكانت حبشية سوداء، فولدت له أسامة بن زيد، وكان أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه. خرج أسامة بن زيد أسود مع أن أباه كان أبيض، فكانت قريش تطعن في نسبه. ولما جاء مجزز وراء زيد بن حارثة وابنه وهو كان قائف، يعني يعرف الأشباه، ولما جاء مجزز وراء زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد، وقد غطى رؤوسهما ووجوههما ببرد وأقدامهما بادية ظاهرة، مع أن أقدام زيد بيضاء وأقدام أسامة زيد سوداء. فلما نظر مجزز إليها قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أي بعضها تشبه بعض. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورا، تبرق أسارير وجهه، أي تظهر أسارير وجهه، إذ كان في قول مجزز رد على المشركين الذين يطعنون في نسبه، أي نسب أسامة. مجزز بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى على زنة مفعل، ابن الأعور بن جعدة ابن معاذ، ينتهي نسبه إلى بني مدلج، قبيلة من قبائل بني كنانة. قيل سمي مجززا لأنه كان يجز نواصي أسر الحرب، يعني كانوا كان يقطعها، كان يجز نواصي أسر الحرب أو لحاهم ويتركهم وفعلهم. وكانت بني مدلج مشهورة بالقيافة، أي معرفة أشباه أن هذا يشبه هذا. المعنى الإجمالي: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته عائشة مسرورا، تبرق أسارير وجهه، فتعجبت من الأمر الذي سر له، فأخبرها أن مجززا مر بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما متغطيان بورد وأقدامهما بادية، فقال: إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض، أي بعضها تشبه بعض، في ضمن ذلك إقرار القيافة والعمل بها. يؤخذ من الحديث جواز العمل بالقيافة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمجزز عليها وفرحه بها. وقد ذهب إلى العمل بالقيافة في الشرع الإسلامي الشافعي فقهاء الحجاز وجماهير العلماء. الآن ممكن عن طريق الجينات الوراثية يعرفون هذا يشبه هذا دون الثاني. ونفى العمل بالقيافة أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق. وهناك قول ثالث يفرق بين الإماء والحرائر، وهو أنه يعمل به في الإماء ولا يعمل به في الحرائر، وهذا هو قول مالك في مشهور مذهبه، وعنه رواية كالقول الأول. ولا تشرع القيافة إلا في وطن محترم، فإذا وطأ رجلان امرأة كل منهما وطؤه محترم كالبائع والمشتري، يطعان الجارية المملوكة، يطعان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء، يعني قبل أن تأتي الدورة الشهرية وتقطع عليها، تقطع بعدم وجود الحمل، كالبائع والمشتري يطعان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطئ الثاني، ولدون 4 سنين من وطئ الأول، وإذا كان مثل ذلك فإنه يدعى له القائف ويلحقه بأحد الواطئين. ذكر أهل العلم على أن مدة الحمل أقصاها أولا قيل 9 أشهر، وهذا قول الظاهرية، وقيل أن مدة الحمل تطول إلى سنة، وهو قول محمد بن الحكم واختاره ابن رشد. وقيل أن الحمل يطول إلى سنتين، وهو قول الحنفية. وقال بعض أهل العلم أن الحمل يطول إلى 3 سنوات، وهو قول الليث بن سعد. وقيل أن الحمل يطول إلى 4 سنوات، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والمشهور عند المالكية. وقيل أن الحمل يستمر إلى 5 سنوات، وهو رواية عن إمام مالك. قيل أن الحمل يستمر إلى 6 سنوات، ورواية عن الزهري ومالك. وقيل الحمل يستمر إلى 7 سنوات، وهو قول ربيعة الرأي، ورواية عن الزهري ومالك. وقيل أن الحمل يستمر أقصاه لا حد لأكثره، وهو قول أبي عبيد والشوكاني، ورجعه الشنقيطي، محمد أمين الشنقيطي، وابن باز والعثيمين رحمه الله. إذا قول الشيخ النجم رحمه الله يعتبر وسط بين هذه الأقوال، يقول ويستمر الحمل إلى 4 سنين. ثم قال: وهل يشترط في القيافة العدد كالشهادة، أو أنه يكفي قائف واحد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قولا مجزز وسر به لكونه أيد الأصل، حيث كان في هذه القيافة دليل على صحة نسب أسامة بن زيد لأبيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب اللعان، من كتاب شيخنا النجم رحمه الله، تسجيل الأحكام على مصاعد الخير لنا بشرح حديث عمدة الأحكام، رقم 320. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهي. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، أي جاريته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، أو يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة، فلم يرى سودة قط. موضوع الشرح: موضوع الحديث الحكم في الولد المتنازع عليه أنه للفراش لأبيه، أما العاهر فليس له، أي الزاني ليس له إلا الخيبة. المفردات: اختصم سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أبو إسحاق، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. الحديث رواه الترمذي بسننه، صححه الألباني رحمه الله. أمره عمر بن الخطاب، أمره أي أمر سعد بن أبي وقاص، أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فتوح العراق، ووقعت في إمرته مواقعة القادسية وغيرها من المواقع، والذي فتح المدائن وهي في العراق على ضفافنا الدجلة، والذي فتح المدائن عاصمة كسرى، توفي سنة 55 للهجرة، وهو آخر العشرة وفاة. عبد بن زمعة أو عبد بن زمعة قرشي عامري، وزمعة بفتح الميم وإسكانها، وهو الأكثر. عبد بن زمعة كان عبد بن زمعة قرشيا سيدا من سادات الصحابة، وهو أخو سودة أم المؤمنين رضي الله عنها لأبيها. عتبة بن أبي وقاص وأخو سعد بن أبي وقاص لأبيه. اختصم الخصومة هي التشاجر، وليدعي كل واحد من الخصمين شيئا. قوله عهد إلي أنه ابنه، أي أن سعدا ذكر أن أخاه عتبة عهد إليه بأن ذلك الولد المتنازع فيه هو ابنه، أي من السفاح والزنا. وكان أهل الجاهلية يتخذون الولايد أي الجواري والمملوكات،
ويفتحون لهن محلات للدعارة من أجل أن يكسبوا من ورائهن مالا، حتى جاء الإسلام نهى عن ذلك بقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وكان من طريقتهم أن هذه الأمة إذا أتاها رجال عدة في طهر واحد فحاملة تجمعون لها بعد الولادة، ويؤتى بالقائف وهو الذي يعرف الولد أنه يشبه فلان من فلان، ويؤتى بالقائف فيلحقه بمن رأى أنه أشبه به. ولما جاء الإسلام منع ذلك، عند ذلك أوصى عتبة أخاه سعدا أن وليدة زمعة هو ابنه، لذلك اختصم فيه. قوله الولد للفراش إخبار بالحكم الشرعي، وأن الولد ملحق بالفراش سواء كان صاحب الفراش زوجا أو سيدا. قوله وللعاهر الحجر فسر بتفسيرين، فسر بأن المراد أي بالعاهر الزاني وله الرجم، وفسر بأن له الخيبة، في رواية له الأثلب، والأثلب هو الحجر، يعني أن الزاني له الرجم. المعنى الإجمالي اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة، وهو المسمى عبد الرحمن، اختصم فيه أي في عبد الرحمن هذا المولود بعد فتح مكة، حيث طالب سعد بن أبي وقاص باستلحاقه لأنه ابن أخيه عتبة، وأبى ذلك عبد بن زمعة وقال هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته أي جاريته، فعكب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. فكل حديث ولن يؤخذ من هذا الحديث جواز تسمية عبد بدون إضافة عبد بن زمعة، وقد كان مثل عبد المطلب، قد كان أحد العلماء ينكر ذلك وأنكر اسم عبده، ولكن هذا الحديث دليل على أن إنكاره لهذه التسمية إنكار في غير محله. أما يقال عبد النبي عبد الكعبة هذا ما يصلح، تعبيد لغير الله. ثانيا كان الاختصام بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ولد له من وليدة زمعة، فأدلى كل منهما بحجته، فسعد بن أبي وقاص ادعى بأن أخاه أوصى إليه أن ابن وليدة زمعة هو ابنه، وادعى عبد بن زمعة بأنه أخاه ولد على فراش أبيه من وليدته. ثالثا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا الولد بحكمين متعارضين، حكم بأن الولد للفراش يعني للسيد أو للزوج فألحقه بزمعة لأنه ولد من وليدتي على فراشه، وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، وهذا الحكم حكم شرعي ثابت إلى يوم القيامة. وللعاهر الحجر أي الزاني الحجر، والمراد بالعاهر الزاني. رابعا اختلف الأئمة في الحكم بالقيافة، هل هو ممكن الآن أو ليس بممكن، فحكم بعضهم بإمكانه في الإماء دون الحرائر، وهذا هو قول مالك ومنع ذلك بعضهم. خامسا نقل ابن الملقن عن ابن عبد البر أنه قال في الحديث إشكال، إن الأمة مجتمعة على أن أحدا لا يدعي على أحد إلا بتوكيل، على أن الأمة فإن الأمة مجتمعة على أن أحدا لا يدعي على أحد إلا بتوكيل، ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد في دعوة، ولا توكيل زمعة لابنه عبد بن زمعة في دعوة. سادسا والجواب على هذا القول أن سعدا وعبد بن زمعة كل منهما قد ادعى عن ميت بالولاية، أي أن كل واحد منهما ولي عن قريبه بالوراثة، وذلك جائز في حكم الشرع لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. سابعا متى تكون الزوجة فراشا بأي شيء تكون، فالجمهور على أن المرأة لا تكون فراشا لزوجها بمجرد العقد يتبعه ولدها إلا مع إمكان الوطء والاتصال بينهما، يعني لا بد من لا بد من الوطء حتى تكون الزوجة فراشا. وادعي أبو حنيفة أن الزوجة تكون فراشا لزوجها بمجرد العقد ولو لم يمكن الاتصال بينهما، وهذا القول ضعيف. ثامنا، يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز إعمال الحكم في أمرين متعارضين، وبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد للفراش وأعمل الشبه فأمر سودة أن تحتجب من ذلك الولد لأن ظاهر الشبه بأنه ليس بأخ لها، فأمرها بالاحتجاب منه من باب الاحتياط وإن كان الظاهر أنه أخوها من النسب. تاسعا، إلحاق ابن الأمة بسيدها يتوقف على اعترافه بوطئها، فإن لم يعترف بوطئها ألحق به ليكون عبدا له تابعا لأمتي في العبودية، تابعا لأمي في العبودية. عاشرا، ومن أجل ذلك اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هل المراد هو لك أخ، وأن المراد لك عبد في كونه مدعيا على الورثة، وأن الولد يكون مملوكا تابعا لأمه. الحادي عشر، على التقدير الأول أي أنه أخ لك، على التقدير الأول يكون فيه دلالة لكون الشافعي وموافقيه في استلحاق النسب، أنه يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لمورثه، ويشترط أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت. الثاني عشر، أنه لا يكون الاستلحاق إلا إذا كان المالك قد اعترف بوطئ الأمة، فإن لم يعترف عاشرا، ومن أجل ذلك اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة أو زمعة، على المراد هل المراد هو لك أخ، أو أن المراد هو لك عبد في كونه مدعيا على الورثة، وأن الولد يكون مملوكا تابعا لأمه. الحادي عشر، على التقدير الأول أي أن المراد هو أخ لك، على التقدير الأول يكون فيه دلالة لقول الشافعي وموافقيه في استلحاق النسب، وأنه يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لمورثه، واشترطوا أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت. الثاني عشر، أنه لا يكون الاستلحاق إلا إذا كان المالك قد اعترف بوطئ الأمة، فإن لم يعترف بوطئها فإنه لا يلحقه أحد منهم. الثالث عشر، أن الشبه لا يوجب إلحاقا ولا نفيا إذا عارض ما هو أقوى منه، كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا. الرابع عشر، يؤخذ منه أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الشيء في الباطن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالفراش وأمر سودة أن تحتجب منه وهي أخته على مقتضى الإلحاق. الحديث الذي بعده حديث رقم 321 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، وقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجززا قائفا. الشر موضوع الحديث الاستدلال بالقيافة من قائف معروف فيما يؤيد الأصل الشرعي، أو يلحق الولد الناشئ عن وطئ محترم بأحد الواطئين. مفردات التعريف بالأسماء الواردة فيه: زيد بن حارثة الكلبي أخذه قطاع الطرق من أمه واسترقوه وهو يافع أي شاب، فاشتراه حكيم بن حزام وقدم به إلى مكة، وكانت قريش يرحلون إلى الشام وإلى اليمن في رحلتي الشتاء والصيف. ولما قدم حكيم بن حزام أتته عمته خديجة بنت خويلد مهنئة له بالوصول، كان قد اشترى غلمانا ليتجر فيهم، وقال لها خذي غلاما من هؤلاء الغلمان ليخدمك، فأخذت زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك وهبته لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعى زيد بن محمد، وهذا قبل تحريم التبني. فجاء أبوه وعمه لما سمعوا به ليفادوه، فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه في المسجد، فقالوا له أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ قال نعم. فقالوا إن لنا ابنا ظل منا وسمعنا أنه عندك وقد جئنا لفدائه فاطلب الذي تريد من الفداء نعطيك إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو خيرا من ذلك أي خيرا من الفداء؟ قالوا ما هو؟ قال أدعوه الآن أي أنا سأدعوه الآن فإن أراد أن يذهب معكم فهو لكم بدون فداء. قالوا رضينا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقال له من هؤلاء؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك وعمك قال لي كذا. وقلت لهما كذا يعني من ناحية الفداء، فإن شئت أن تذهب معهم فاذهب معهم بدون فداء. قال لا أريد أن أذهب معهم. فقال له يعني كأنه قال له أبوه أو عمه، قال له تفضل الناس، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له لا يظهر القول قولهم، فقالوا له تفضل الناس يعني تفضل محمد، تفضل الناس على أبيك وأهلك؟ قال نعم. يقول لقد عرفت من هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعلني لا أختار عليه أحدا. ومن حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضروا المجلس اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وارثه، هذا قبل تحريم التبني. قال اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وارثه، وكما قال صلى الله عليه وسلم فدعي من يومها زيد بن محمد. فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه بمولاته أم أيمن بركة الحبشية، وكانت حبشية سوداء، فولدت له أسامة بن زيد، وكان أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه. خرج أسامة بن زيد أسود مع أن أباه كان أبيض، فكانت قريش تطعن في نسبه. ولما جاء مجزز وراء زيد بن حارثة وابنه وهو كان قائف يعني يعرف الأشباه، ولما جاء مجزز وراء زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد وقد غطى رؤوسهما ووجوههما ببرد وأقدامهما بادية ظاهرة، مع أن أقدام زيد بيضاء وأقدام أسامة زيد سوداء. فلما نظر مجزز إليها قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أي بعضها تشبه بعض. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، أي تظهر أسارير وجهه، إذ كان في قول مجزز رد على المشركين الذين يطعنون في نسبه، أي نسب أسامة. مجزز بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى على زنة مفعل، ابن الأعور بن جعدة ابن معاذ، ينتهي نسبه إلى بني مدلج قبيلة من قبائل بني كنانة. قيل سمي مجززا لأنه كان يجز نواصي أسر الحرب، يعني كانوا كان يقطعها، كان يجز نواصي أسر الحرب أو لحاهم ويتركهم، وهو أعلم. وكانت بني مدلج مشهورة بالقيافة، أي معرفة أشباه أن هذا يشبه هذا. المعنى الإجمالي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، فتعجبت من الأمر الذي سر له، فأخبرها أن مجززا مر بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما متغطيان بورد وأقدامهما بادية، فقال إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض، أي بعضها تشبه بعض، في ضمن ذلك إقرار القيافة والعمل بها. يؤخذ من الحديث جواز العمل بالقيافة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمجزز عليها وفرحه بها. وقد ذهب إلى العمل بالقيافة في الشرع الإسلامي الشافعي فقهاء الحجاز وجماهير العلماء. الآن ممكن عن طريق الجينات الوراثية يعرف أن هذا يشبه هذا دون الثاني، ونفي العمل بها ونفى العمل بالقيافة أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق. وهناك قول ثالث يفرق بين الإيماء يفرق بين الإيماء والحرائر، وهو أنه يعمل به في الإيماء ولا يعمل به في الحرائر، وهذا هو قول مالك في مشهور مذهبه، وعنه رواية كالقول الأول. ولا تشرع القيافة إلا في وطن محترم، فإذا وطأ رجلان امرأة كل منهما وطؤه محترم كالبائع والمشتري، يطعان الجارية المملوكة يطعان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء، يعني قبل أن تأتي الدورة الشهرية وتقطع عليها تقطع بعدم وجود الحمل، كالبائع والمشتري يطعان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطئ الثاني، ولدون 4 سنين من وطئ الأول. وإذا كان مثل ذلك فإنه يدعى له القائف ويلحقه بأحد الواطئين. ذكر أهل العلم على أن مدة الحمل أقصاها أولا قيل 9 أشهر، وهذا قول الظاهرية، وقيل أن مدة الحمل تطول إلى سنة، وهو قول محمد بن الحكم واختاره ابن رشد، وقيل أن الحمل يطول إلى 2 سنين وهو قول الحنفية، وقال بعض أهل العلم أن الحمل يطول إلى 3 سنوات وهو قول الليث بن سعد، وقيل أن الحمل يطول إلى 4 سنوات وهو مذهب الشافعية والحنابلة والمشهور عند المالكية، وقيل أن الحمل يستمر إلى 5 سنوات وهو رواية عن الإمام مالك، قيل أن الحمل يستمر إلى 6 سنوات ورواية عن الزهري ومالك، وقيل الحمل يستمر إلى 7 سنوات وهو قول ربيعة الرأي ورواية عن الزهري ومالك، وقيل أن الحمل يستمر أقصاه لا حد لأكثره وهو قول أبي عبيد والشوكاني، ورجعه الشنقيطي محمد أمين الشنقيطي وابن باز والعثيمين رحمه الله. إذا قول الشيخ النجم رحمه الله يعتبر وسط بين هذه الأقوال، يقول ويستمر الحمل إلى 4 سنين. ثم قال: وهل يشترط في القيافة العدد كالشهادة أو أنه يكفي قائف واحد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قولا مجزز وسر به لكونه أيد الأصل، حيث كان في هذه القيافة دليل على صحة نسب أسامة بن زيد لأبيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.